الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا، اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، فهو متضمن للقسم، كأنه يقول: والله لقد كتبنا في الزبور. وما المراد بالزبور؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قيل المراد بالزبور الكتب المنزلة من الله جل وعلا قبل القرآن، لأن الزبر هو الكتب، فالزبور المكتوب. ولقد كتبنا في الزبور الكتب المنزلة قبل القرآن، ولقد كتبنا في الزبور. وقيل المراد بالزبور الكتاب الذي أنزل على داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان يسمى الزبور. والله جل وعلا يقول: وآتينا داود زبورا. إذن المراد بالزبور، ولقد كتبنا في الزبور، التوراة والإنجيل والزبور، هذا القول الأول. القول الثاني: المراد الزبور الذي نزل على داود خاصة. والقول الأول أرجح، كما رجحه كثير من المفسرين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر، الزبور جاء بعد الذكر. ما المراد بالذكر؟ المراد به اللوح المحفوظ، لأنه قد سجلت فيه جميع الكتب المنزلة، اللوح المحفوظ. وقيل المراد بالذكر هنا القرآن، وحينئذ لا يتأتى أن كلمة بعد على بابها، لأنه إذا أريد بالذكر القرآن فالقرآن نزل بعد الزبور، الكتب السابقة، بعد التوراة والإنجيل والزبور. قالوا: بعد هنا بمعنى قبل، والأقرب والله أعلم أن المراد بالذكر اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا. ولقد كتبنا في الزبور المنزل أو المنزلة بعد الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، يعني كتب هذا في الزبور وقد كان مكتوبا في اللوح المحفوظ من قبل. ما هو هذا المكتوب؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا مكتوب في الأزل عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. ما المراد بهذه الأرض؟ قيل أرض الجنة، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز عن عباده الصالحين أنهم قالوا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قالوا المراد الجنة، والقول الآخر أن المراد بالأرض أرض الكفار، مآلها للصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أرض الكفار لا تبقى بأيديهم بل يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده بالفتوحات الإسلامية، أن الأرض يرثها عبادي. وأفضل ما يتصف به العبد المرء أن يكون عبدا لله جل وعلا. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض الجنة أو أرض الكفار يرثها محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يأخذونها من أيدي الكفار بالفتوحات الإسلامية. وقيل المراد بذلك بنو إسرائيل الصالحون منهم، واستدل من قال بهذا القول بقوله جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أي أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ وأنزله في الزبور أو في الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور بأن الصالحين من بني إسرائيل يرثون الأرض، وقد حقق الله جل وعلا لهم ذلك في قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وهذه في بني إسرائيل. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذه المواعظ والذكرى في هذه السورة وما حصل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من مجاهدة الكفار، وأن الله جل وعلا قد نصر رسله وأنبياءه وجعل العاقبة لهم، في هذا بلاغا بلغة كفاية في الدلالة على أن الله جل وعلا ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. إن في هذا الإشارة في هذا للآيات السابقة في تأييده جل وعلا لأوليائه، بلغة للعابدين. وقيل المراد في قوله جل وعلا إن في هذا، أي القرآن، لن المراد به السورة فقط أو الآيات التي في هذه السورة، بل المراد القرآن كله. إن في هذا القرآن لبلاغا، زاد للجنة، القرآن زاد للجنة لمن أخذ به، القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به أوصله إلى الجنة، فمن أخذ بالقرآن كفاه وضمن له الوصول إلى الجنة. فالقرآن العظيم نعم القرين في الدنيا، في أن صاحب القرآن المحكم للقرآن المهتدي بهدي القرآن مطمئن في دنياه، يتعامل مع ربه جل وعلا على بصيرة، يتعامل مع إخوانه وأولاده وجيرانه والناس أجمعين على بصيرة، لأن القرآن يهدي لأقوم الطرق وأحسنها. الآخذ بالقرآن في حال النعمة يحمد الله جل وعلا على ذلك ويشكره ويستعين بالنعمة على طاعة الله جل وعلا، ولا يصيبه البطر ولا الكبر ولا الترفع عن العباد، بل يستعين بنعمته على طاعة الله جل وعلا. صاحب القرآن إذا أصابته الضرة المصيبة علم أنها من الله جل وعلا وصبر واحتسب ولم يظهر الجزع والتبرم والتأفف والضيق من حاله، بل يقول الحمد لله على ما قدر الله لي، كل هذا بقضاء الله وقدره، ويحمد الله على ذلك ويرضى ويصبر ويوقن بأنه مأجور على صبره. فصاحب القرآن مطمئن في دنياه مستريح البال والضمير، يؤدي حق الله جل وعلا ويؤدي حق العباد. صاحب القرآن مستأنس في قبره، لأن القرآن يكون معه في قبره يونسه ويذهب عنه الوحشة وعند القيام من القبور يتلقاه القرآن ويشفع له عند ربه وهو شافع مشفع. إذن فالآخذ بالقرآن مستأنس مستريح البال مطمئن في دنياه وفي قبره وبعد بعثه. والقرآن لا يفارقه، فهو في دنياه يستدل بآياته ومواعظه وعبره ويستأنس بها، وفي القبر يونسه، وفي القيامة شفيعا له. إن في هذا لبلاغا، في هذا القرآن زاد وكفاية وموصل لكل خير، لبلاغا لمن؟ لقوم عابدين، لقوم عابدين، عباد الله. القرآن بلاغ لهم، والعبادة التذلل والخضوع لمستحقها وهو الله جل وعلا. وأفضل ما يتصف به المرء أن يكون عبدا لله، والله جل وعلا ذكر عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أفضل المواطن، عند إنزال الكتاب عليه قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعند الإسراء قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعند القيام في الصلاة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأفضل صفة للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله جل وعلا، وكذا صلحاء الأمة بقدر تمكن العبد في عبودية الله جل وعلا يكون فضله وميزته على غيره. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يعني مشغولين بالعبادة، موصوفين بالعبادة، ملازمين للعبادة. والمؤمن يكون دائما في عبادة لله جل وعلا، وهو في حال نومه في عبادة، لأنه يتقوى بهذا النوم على العمل الذي يرضي الله. في حال أكله في عبادة، لأنه يتقوى بأكله هذا على عبادة الله جل وعلا. لقوم مشغولين بالعبادة، ملازمين للعبادة، مستمرين دائما وأبدا على العبادة. وهذا ما أوصى الله جل وعلا به عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. متى؟ حتى الموت. لا تفتر عن عبادة الله. فالقرآن زاد لمن قام بعبادة الله جل وعلا. روي في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أنه قال: إن في الصلوات الخمس شغلا للعبادة، يعني يكون المرء عابدا لله حقا إذا قام بالصلوات الخمس خير قيام، وإذا قام بها خير قيام فهي كفيلة بأن تدله على جميع أبواب الخير، وأن تمنعه وتحجبه عن جميع أبواب الشر. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. في القرآن لمن أخذ به بلاغ وزاد وموصل إلى مرضاة الله جل وعلا. بلاغ لكل الناس؟ لا، لمن عبد الله جل وعلا وقام بعبادته حقا. وأهم العبادة والأعمال الصالحة بعد الشهادتين هي الصلاة، ثم تليها وقرينتها الزكاة، ثم بقية خصال الخير. لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة. لمن؟ للعالمين. ما المراد بالعالمين هنا؟ الجن والإنس. هو رحمة للناس كلهم أم رحمة للمؤمنين فقط؟ لا، قال الله للعالمين، ولم يقل أرسلناك رحمة للمؤمنين، وإنما هو رحمة للمؤمنين والكفار. رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، ورحمة للكفار في الدنيا فقط. استفاد الكفار من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العلوم العظيمة التي استفادوها من القرآن. فالقرآن يدرس في جامعات الغرب لا تعبدا لله جل وعلا، وإنما للاستفادة بما تضمنه من العلوم الدنيوية النافعة. ولما فيه من الخصال الحميدة النافعة للمرء في دنياه. استفاد الكفار من أن الله جل وعلا وقاهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الخسف والمسخ والرمي بالحجارة من السماء، قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمم السابقة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا عصت الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا أن يخرج من بين أظهرهم ثم يرسل عذابه عليهم. وهذه الأمة وقاها الله جل وعلا ذلك، فلم يرسل الله جل وعلا العذاب المستأصل على الكفار، فهذا من كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للكفار، استفادوا، سلموا من الخسف والمسخ والهلاك الجماعي، واستفادوا في دنياهم من تعاليم القرآن. فالقرآن كما قال الله جل وعلا عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في أمور الدنيا والآخرة. فاستفادوا مما في القرآن من التعاليم السامية والأخلاق الفاضلة والعلوم الجليلة، أخذوها من القرآن مع عدم الإيمان بالله ورسوله. وأما كونه رحمة للمؤمنين فهذا واضح جلي. رحم الله جل وعلا العباد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فوفق من وفق للقبول والرضا والطاعة، فعاشوا في دنياهم سعداء وماتوا سعداء وهم في قبورهم في رياض الجنة ينعمون ويبشرون في الدار الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين. ولما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا. حينما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف وقد أوذي في مكة أذى شديدا وقوبل بالأذى الشديد في الطائف، ولما عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة حزينا أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أطبق على أهل مكة الجبلين، الجبلان المحيطان بمكة، وقد آذوه وأتعبوه وأخرجوه وردوه وأوذي في ذلك أذى شديدا، ماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان من دعوته صلى الله عليه وسلم حينما يقابل المشركين في القتال يقول: اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. يطلب النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين، ولم يسأل صلى الله عليه وسلم هلاكهم، اهزمهم. والمنهزم في أمل أن يرجع إلى الله جل وعلا ويتوب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البيهقي: إنما أنا رحمة مهدات، مهدات إلى الخلق من الخالق جل وعلا، فهو رحمة للعالمين. كل استفاد من بعثته صلى الله عليه وسلم، وفائدة المؤمنين لا يعادلها شيء، سعادة الدنيا والآخرة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيها حصر، مجيئك من أجل رحمة الله جل وعلا بالعالمين أرسلك إليهم. وهو عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، كما قال الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من الجن آمن قبل إيمان كثير من الإنس من كفار مكة ومن أهل مكة. وفي قوله جل وعلا: ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، للجن والإنس، مؤمنهم وكافرهم. رحم الله المؤمنين في الدنيا والآخرة ببعثته صلى الله عليه وسلم، ورحم الله الكفار في الدنيا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.